الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بمقدمة يسيرة في شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام. وهذه الأحاديث جمعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وابتدأ بكتاب الطهارة كما هو حال من ألف أو جمع في الفقه، أنه قدم الشرط على المشروط. أحاديث الأحكام عادة يبدأون بكتاب الصلاة، وقبل كتاب الصلاة كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ثم الصيام والزكاة والحج، وهي من أركان الإسلام الخمسة. الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، هذا محله كتب التوحيد والاعتقاد، محله كتب التوحيد والاعتقاد، شرح الركن الأول من أركان الإسلام وشرح أركان الإيمان الستة، هذا محله كتب التوحيد والاعتقاد. أما أركان الإسلام الأربعة فهذه يبدأونها أو يذكرونها في كتب الفقه، فيبدأون بهذه الأركان من أركان الإسلام، ويبدأون بالصلاة، لكن قبل الصلاة كما ذكرنا يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة من شرط الصلاة، فيقدمون الشرط على المشروط. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر باب المياه، بذكر باب المياه، والباب لغة ما يدخل ويخرج منه، كما قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا عليهم الباب، هذا من حيث اللغة، وأتوا البيوت من أبوابها، هذا من حيث اللغة. لكن في الاصطلاح يذكرون الباب ويجمعون تحته، أو يذكرون الكتاب ويجمعون تحته عدة أبواب، كل باب يختص بجملة من العلم. فذكر هنا باب المياه، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. عندما يقول أخرجه الأربعة أي أصحاب السنن، عندما يقولون أخرجه الستة أي البخاري ومسلم مع أصحاب السنن، فهنا أخرجه الأربعة أي أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماءه، ومعنى الطهور أي الطاهر المطهر، الطهور أي الطاهر المطهر، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فماء البحر يجوز التطهر به، هو طاهر في نفسه، وأيضا بما أنه ماء مطلق بقي على أصل خلقته، فإذا هو يكون إيش؟ ماء، إذن مطهر لغيره، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال: والحل ميتته، الحل ميتته، فميتة البحر حلال، ميتة البحر حلال، وصيد البحر لا يحتاج إلى تذكية، لا يحتاج إلى تذكية. فأنت عندما تصيد السمك هل تذبحه تذكيه ولا يموت لوحده؟ يموت لوحده. فهذا بالنسبة لصيد البر أو طعام البر هذا حرام، إذا مات لوحده من غير أن تذكيه التذكية إيش؟ التذكية الشرعية. أما طعام البحر فميتته إيش؟ حلال، ميتته حلال. والمقصود بطعام البحر هو ما كان يعيش في البحر ولا يعيش على اليابس، يعيش في البحر ولا يعيش على اليابس. فالذي يعيش على البحر واليابس فهذا لا تحل ميتته، لا تحل إيش ميتته، والله تعالى. طبعا هناك بعض الأمور المحرمة حتى لو كان من البرمائيات، احنا نسميها برمائيات، يعني يعيش جزء من حياته في البحر وجزء من حياته في البر. فهذا لو مات لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. ومنه حتى لو ذكي لا يجوز أكله، مثل الضفدع مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وما نهي عن قتله لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. فالمقصود بما بطعام البحر الذي ميتته حلال هو ما يعيش في البحر فقط، هو ما يعيش في البحر فقط. أما الذي يعيش في البحر واليابسة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس من طعام البحر، ليس من طعام البحر. إذا كان يجوز أكله فلا بد من تذكيته، إذا كان يجوز أكله فلا بد من إيش؟ من تذكيته، والله أعلم. حتى وإن كان لا يتنفس بالخياشيم، بعض طعام البحر مثل الحيتان، الحيتان يتنفس بالرئتين، يتنفس بالرئتين، ما يتنفس يعني تحت البحر، مع ذلك يعتبر من إيش؟ من طعام البحر، لأنه يعيش في البحر، لأنه يعيش أين؟ في البحر. فهذا أيضا حل ميتته. أما إذا كان يتنفس بالرئتين لكنه يعيش على البر زي الضفادع، فهذا يعتبر من إيش؟ من البرمائيات، ولا يعتبر من طعام البحر، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. أخرجه الثلاثة أي أصحاب السنن إلا ابن ماجه، أصحاب السنن إلا ابن ماجه، فأخرجه الثلاثة يعني أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه أحمد، والحديث صحيح. صححه الإمام الألباني رحمه الله أيضا في الإرواء وغيره من أهل العلم. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أقسام الماء ثلاثة أقسام على ما ذكر بعض أهل العلم، أنه طهور يعني طاهر مطهر، وأنه طاهر غير مطهر، وأنه نجس. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقسم فقط إلى قسمين: طهور ونجس فقط، أنه طهور أو نجس. طهور أي طاهر مطهر، والنجس غير طاهر، ومن باب أولى أنه غير مطهر كذلك. الماء في أصل خلقته أنه طهور، طهور يعني طاهر مطهر. متى يتحول إلى نجاسة؟ جاء زيادة في هذا الحديث وإن كان فيها ضعف، وهي ضعيفة أصلا، تفقد الحفاظ على ضعفها، لكن المعنى صحيح: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. إذا الماء في أصل خلقته طاهر مطهر، إذا وقع فيه نجاسة وغيرت لونه أو ريحه أو طعمه، فهنا يتحول الماء من ماء طهور إلى ماء إيش؟ نجس، إلى ماء نجس. هل هناك فرق بين القليل والكثير؟ الصحيح أنه لا فرق بين القليل والكثير، فإذا كان الماء قليل أو كان الماء كثير لا يتنجس إلا بالتغير بالنجاسة مش بالطاهر. بعض الناس يظن الماء إذا تغير حتى بطاهر يصبح إيش؟ نجس. لا، الآن لو وقع في شيء من التراب في الماء يبقى طاهر مطهر ولا لا؟ يبقى طاهر مطهر. لو وقع في قطعة من الصابون أو شيء من النبات أو شيء من الطحالب، تمام، سيتغير لونه طعمه وريحه، صح؟ لكن هذا الذي وقع فيه طاهر ولا نجس؟ طاهر، صح؟ إذن يبقى الماء إيش؟ طاهر مطهر، يبقى الماء طاهر مطهر. متى يصبح نجس؟ إذا وقعت فيه نجاسة. أما إذا تغير بطاهر يبقى طاهر مطهر ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق طبعا. إذن الماء سواء ماء المطر أو ماء الآبار أو ماء الأنهار أو ماء البحار هو ماء إيش؟ طاهر مطهر. اتفقنا؟ نعم. لأن عندنا حالتين، إما يقع فيه نجس أو يقع فيه نجاسة أو يقع فيه إيش؟ شيء طاهر. إذا وقعت فيه نجاسة لا يصبح نجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة وقعت في هذا الماء، تمام؟ طيب، إذا وقع في الماء طاهر، إذا وقع في الماء شيء طاهر يبقى الماء طاهر حتى لو تغير لونه أو ريحه أو طعمه. ليش؟ لأنه الذي غيره إيش؟ طاهر. ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق، ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق شو يعني؟ يعني الآن عندك مثلا إبريق من الشاي، مثلا لو وضعت فيه ورقة صغيرة كهكذا من الشاي، تمام، يبقى ماء مطلق ولا ما يبقى؟ يبقى ماء مطلق. جيب ماء بارد حط فيه ورقة شاي صغيرة يبقى ماء مطلق، صح؟ لكن لو كان الماء مثلا سخن وضعت فيه معلقة شاي بتغير من ماء إلى شاي، صح ولا لا؟ الآن أصبح هذا الكأس يسمى ماء ولا شاي؟ شاي. إذن خرج عن اسم الماء المطلق ولا ما خرج؟ خرج. إذن الطاهر إذا وقع في الماء يبقى طاهرا مطهرا، ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق يصبح اسمه شيء آخر. فعندنا مثلا إبريق كبير من الماء لو وضعت فيه شيء بسيط من العصير ممكن يتغير تغير خفيف، صح؟ لكن يبقى ماء. لكن لو وضعت كمية أكبر وتغير من ماء إلى عصير يصبح إيش؟ عصير. فهنا خرج عن اسم الماء المطلق ولا ما خرج؟ خرج. هل يجوز أن تتوضأ بالشاي؟ لا. يجوز أن تتوضأ بالعصير؟ لا. يجوز أن تتوضأ بالماء المقيد زي ماء الورد ولا ماء الزهر؟ ما يجوز، صح؟ فإذن إذا ماء مطلق يجوز التطهر فيه. وقعت فيه شيء طاهر غيره تغيير بسيط لكن ما أخرج عن اسمه الماء المطلق، تمام، يبقى طاهر مطهر. لكن إذا خرج عن اسم الماء المطلق أصبح اسمه ماء عصير أو ماء شاي أو ماء زهر أو ماء كذا، هنا خرج عن اسم الماء المطلق أصبح ماء مقيد، فهنا يصبح غير مطهر. ولا نقول أن هذا من أقسام الماء لأنه لم يصبح ماء، صح؟ خرج عن كونه ماء، تمام؟ إذا الماء إذا بقي عليه اسم الماء المطلق له نوعان فقط، إما طاهر مطهر اللي هو اسم الطهور أو إيش؟ أو نجس، تمام؟ أما إذا خرج الماء عن اسم الماء المطلق وأصبح ماء مقيد، تمام؟ فهنا إيش؟ يصبح غير مطهر. هو يبقى طاهر، الشاي طاهر في نفسه لكن هل يجوز التطهر به؟ لا. العصير طاهر في نفسه لكن هل يجوز التطهر به؟ لا، لأنه ليس ماء، لأنه ليس إيش؟ ماء. لذلك الحديث الثالث الذي أخرجه ماذا قال؟ قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن الحديث ضعيف، ضعفه أبو حاتم وغيره، واتفق العلماء على أن هذه الزيادة زيادة ضعيفة حديثيا، لكن معناها صحيح، ونقل الإجماع على صحة معنى هذه أو حكم هذه الزيادة من الناحية الفقهية، وإن كانت ضعيفة من الناحية الحديثية. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.